بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. ومن كتاب كفاية الراغب لسيدنا الإمام عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الفقير رحمه الله، نفعنا به وبكم بعلومكم في الدارين آمين. فاصل في مكروهات الصلاة، إلى أن قال: والعبث بلحيته وأنفه وعمامته وإزاره وثوبه بتزرر ونحوه إلا لحاجة، ووقوفه مختصرا بأن يضع يديه على خاصرته، والتبسم والقراءة في المصحف، لكن مال في الإعاب إلى اختصاص الكراهة بغير المحتاج إلى ذلك، وعد الآيات لغير حاجة، والجهر بمحل الإسرار وعكسه، والجهر خلف الإمام، وإسراع للصلاة، وتغميض البصر إلا إن خاف ضررا وإلا فلا، وأن يدخل يديه في ثوبه، وإسراع للصلاة وأن يدخل يديه في ثوبه وهو راكع أو ساجد، وأن يبصق قبل وجهه وعن يمينه، فإن سبقه فليرفع كمه ويبصق فيه ويحك بعضه ببعض، وأن يدخل في الصلاة بغير نشاط أو بغير فراغ قلب من الشواغل، أو يقوم على رجل واحدة بغير عذر، وأن يلصق رجليه في القيام بل يفرق بينهما قدر شبر، وأن يقدم إحدى رجليه على الأخرى، وأن يزاحم غيره في الصلاة بلا حاجة، وأن يصلي مكشوف الرأس إلا لعذر، وأن يساوي إمامه في الموقف، وأن يلصق الرجل عضديه بجنبيه في الركوع والسجود، وأن يصلي وشعره معقوص أو مجموع تحت عمامته مثلا، ومثله كف الثوب، وأن ينقر نقر الغراب، فإن رفع رأسه قبل كمال الطمأنينة فقد ارتكب حراما وبطلت صلاته، وأن يطيل التشهد الأول، وأن يطبع بأن يجعل وسط ثوبه تحت إبطه ويطرح طرفيه على شقه الآخر، وأن يصلي في ثوب وليس على عاتقه شيء ولو حبلا، وأن يصلي الرجل ملتثما والمرأة منتقبة، وأن يشمر أكمامه، وأن يشد وسطه إلا لحاجة، وأن يغرز عذبته، وأن يصلي في ثوب فيه صورة أو صليب أو خطوط تلهي، وأن يصلي على شيء ملون أو إليه، فإن خاف أن يلتهي غمض عينيه، وأن يشبك أصابعه، وأن يقعقعها، وأن يبالغ في خفض رأسه في الركوع، وأن يروح على نفسه أو يأمر غيره يروح عليه، وأن يفكر في أمور الدنيا، وأن يسترزل.
الحمد لله. يذكرنا الشيخ بهذه المكروهات في الصلوات لنكون فيها على اجتناب، متحلين بحلية الآداب، لنحظى بشريف الاقتراب إلى رب الأرباب، ولنتنزه عن سوء الاكتساب. ومن حرص على التنزه عن المكروهات حمية من الشبهات ومن المحرمات، ومن كان متساهلا بالوقوع في المكروه انجر به ذلك إلى الوقوع في الشبهة، وأداه ذلك إلى الوقوع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يشيك أن يرتع فيه. لهذا كان من علامة الصدق في الوجهة إلى الله والإرادة أن يحافظ على السنن التي تكون في سبيله ومؤكدة عليه كمحافظته على الفرض، فيكون للفرض أحفظ، وأن يتنزه عن المكروه كما يتنزه عن الحرام فيكون عن الحرام أبعد. هذه علامة الصدق في السير إلى الله وإرادة وجه الله تبارك وتعالى. وقد جعل الله سياجا لهذه الواجبات والمفروضات، تلك السنن والآداب، وجعلها سبحانه وتعالى سياج المحرمات الشبهات والمكروهات. فإذا اقتحمت المكروهات والشبهات وقعت في الحرام، وإن أهملت السنن وقعت في إضاعة الفرائض، وإن حافظت على السنن كنت على الفرائض أكثر محافظة، وإن تجنبت المكروهات فأنت للمعاصي أشد اجتنابا. وقد قالوا: من تهاون بالآداب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض أوشك أن ينتزع عنه نور الإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيذكرنا بالمكروهات ومنها العبث في أثناء الصلاة، بل في غير الصلاة يتجنبه أرباب السير إلى الله، وهو فعل ما لا فائدة فيه، وهو أن يفعل شيئا في الصلاة من غير أفعال الصلاة بغير ضرورة فهو العبث. والعبث بلحية أو أنفه وعمامة وإزاره وثوبه بتزرر ونحوه إلا لحاجة تطرأ عليه. وقد جاء بالحديث أن صلى الله عليه وسلم كما أورد السيوطي في الجامع سير مر على رجل يعبث بالحدي فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فإن كان ذلك العمل يسيرا بأن لم يكن ثلاث حركات متوالية لم تبطل الصلاة مع الكراهة، وإلا بأن توالت الحركات ثلاث بطلت صلاته. فليحذر عن العبث، وهذا التعليم في الصلاة توطئة وتهيئة للمصلي كيف يكون خارج الصلاة، كيف يكون خارج الصلاة. ولذا ينتهي الحال بالسائرين إلى الله تعالى أن يكونوا كأنهم في صلاة أبدا. حتى سمعتم قول الشيخ الشعراني عليه رحمة الله: إني أعاشر أهلي وأجلسهم على الحالة التي أكون فيها عند دخولي في الصلاة، على حالتي في الصلاة أي في حضوري مع الله وإرادتي وجهه وأدبي معه وطلبي ما عنده وتذللي لعظمته، أنا في أثناء معاشرة أهلي كذلك أكون. فتمتد مع الصلاة، وهو ما سمعتم عنه من ديمومية الصلاة بقول الذين هم على صلاتهم دائمون، فيتعلمون ترك العبث أصلا، فلا يشتغلون بما لا يفيد وما لا يعني، ولا يقولون ما لا يعني وما لا يفيد. إذن فلا بد من الحذر من العبث بأنواعه. ثم قال: ووقوف مختصرا بأن يضع يديه على خاصرته تفسيرا للتخصر أو الاختصار في الصلاة. وقد جاء فيه معان، هذا هو أرجحها وعليه الجمهور، أن يضع يديه على خاصرته أن يتخصر في الصلاة، وذلك فعل المتكبرين واستراحة اليهود في صلواتهم، يضعون أيديهم على خواصرهم. فلذلك جاء في الخبر أن راحة أهل النار في صلاتهم، يعني أنهم يعدون الراحة أثناء الصلاة أن يضعوا أيديهم هكذا سمم أهل النار، لأنهم آيلين للنار، وليس المعنى أن لهم راحة في النار، إنما يعني في الدنيا هم يصلون هكذا يرتاحون بوضع أيديهم هكذا. فأمرنا ألا نتشبه بهم بل نخالفهم. هذا معنى الاختصار. وقيل المختصار أن يعتمد على مخصرة، وهو على عصا، أخذ عصا يتوكى عليها يتكى عليها. قال اختصار يعني اعتمد على المخصرة وهو العصا. ويقال في الاختصار في الصلاة أن يقرأ من أواخر السور آية أو آيتين فقط مختصر. وقيل الاختصار في الصلاة أن يخفف الركوع والسجود اختصار. اختصار. والمعنى الأول هو المراد والعليه الجمهور أن الاختصار أن يضع يده أو يديه على خاصرته أو خاصرته. ويقال إنه لما لعن الرجيم إبليس خرج من السماء إلى الأرض، من الجنة إلى الأرض مختصرا. وبذلك أيضا كان المغضوب عليه من اليهود يحبون هذا الاختصار زلواتهم يضعون أيديهم هكذا، وكانوا يأتون في بعض الألعاب أو الرياضة عند المسلمين يصلحون لهم اختصار أو يتمحذقون يمشي أحدهم متمخصرا، وهذا من الغفالة والبلادة في أذهان بعض المسلمين، يستجرون للتشبه بعدوهم وبأهل النار ثم يعدها تطورا وثقافة، وإذا قد الثقافة توصل النار فبئس الثقافة هذه، عدمها خير منها، وإنما الخير ما أوصلك إلى الجنة. فالتخصر في الصلاة مكروها، قال الحنفية مكروه تحريما، قال غيرهم مكروه تنزيها، أن ينافي هيئة الصلاة في تشبه بالجبابرة، وفيه النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. ففي الصحيحين يقول أبو هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، والمرأة أيضا مثل الرجل. وفي صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة، فهذا هو القول الأرجح أن المراد وضع اليد على الخاصرة. نهى أن يصلي الرجل متخصرا، وهكذا فمن كان نازله حكة أو وجع فوضع يده لغير إرادة الاختصار لا يدخل في ذلك، فإنها حاجة طارئة ولا يراد به ذلك التخصر. نعم، جاء في رواية أبي داود والنسائي يقول سعيد بن زياد صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة، التشبه بهيئة الصليب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عنه هكذا، فتعلم من ابن عمر. وهذا التخصر مكروه في الصلاة وفي خارج الصلاة، كان في الصلاة أشد كراهة، في الصلاة أشد كراهة وفي خارج الصلاة كذلك، لأنه هيئة المتكبر فيكره. ويذكر عندنا في البغية الحمد لله يذكر أقوال خمسة في الاختصار، هذا في تفسير معنى هذا الأمر الذي ذكرناه هو المعتمد إليه المرجع الجمهور، أنه وضع اليد على الخاصرة. قال التوكي على العصا، يقال اختصار السورة أن يقرأ آخرها، يقول اختصار الصلاة بأن لا يحسن ركوعها وسجودها، أو يقتصر على آيات السجدة فلا يسجد، كله في داخل في معاني الاختصار. كذلك التشبيك باليد في الصلاة وخارج الصلاة، فإذا شبك بيد غيره شبك يدي بعضهما البعض، فإذا شبك بيد غيره قالوا إن كان لمودة أو ألفة لم يكره وإلا فهو مكروه. قال والتبسم، وأشد منه يتبسمه في الصلاة أشد منه، إلا أن يغلب ذلك لمعنى في اعتبار أو ادكار أو شهودي منذر من المناذر بقلب روح، وإلا فمكروه أشد منه أن يضحك، فإذا كان الضحك وسط الصلاة، فإذا كان بصوت فظهر منه حرفان بطلت صلاته أو حرف مفهم. نعم، وهو إذا وصل إلى القهقه في الصلاة فيبطل الصلاة، بل يبطل الوضوء عند الحنفية وغيرهم. فالصلاة تمسك وتواضع وتخشع وإلحاح على الرب، يا رب يا رب، ف فمن لم يفعل ذلك فهي خداج فهي خداج فهي خداج. علمنا أن الضحك بغير صوت أو التبسم لا تفسد به الصلاة ولكن يكون مكروها. قلنا إلا أن يكون ذلك لمعنى من الاعتبار أو للدكار أو شهود مشهد من المشاهد. فيروى عن سيدنا جابر أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر في غزوة بدر تبسم فلما قلت لنا صلاة رأيناك تبسمت قال مر بي ميكائيل وعلى جناحي أثر غبار وهو راجع من طلب القوم فضحك إلي فتبسمت إليه صلى الله عليه وسلم. وكان ضحكه صلى الله عليه وسلم التبسم فكان لا يقهقه ولا يظهر لضحكه صوت ولكن إذا بالغ في الضحك رؤيت نواجذه فتبسم حتى ترى نواجذه عليه السلام. وإلا فهو كثير التبسم في وجوه أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول والقراءة في المصحف لكن مال في الإعاب لاختصاص القراءة بغير المحتاج إلى ذلك للخروج من خلاف من الخلاف في القراءة في أثناء الصلاة من المصحف أن يحمل المصحف وينظر فيه ويفتحه ويرده وما إلى ذلك. فإن أحدث حركات ثلاث بطلت الصلاة عند الشافعية وغيرهم. وإن لم يحدث حركات لذلك ففيه الكلام هل يقرأ أو لا يقرأ إن كان هناك حاجة لا يقرأ. ولكن للخروج من خلاف الحنفية أيضا إنهم قالوا إن حمل المصحف والقراءة فيه ينافي هيئة الصلاة فتبطل عندهم بذلك الصلاة. نعم. فلذا يقول ليس للمصلي أن يقرأ من المصحف. يقول فإن قرأ بالنظر في المصحف قال بطلت صلاته. بطلت صلاته. يقول في بعض كلام الحنفية لأن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير. وقيل أنه تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره فهو المعتمد عندهم. ولكن ذهب صاحب أبي حنيفة يوسف ومحمد إلى تجويز القراءة المصلي من المصحف مع القراءة وقالوا أنه في تشبه بأهل الكتاب والأمة أناجيلهم في صدورهم. أيوة. كذلك يقول المالكية أنه يكره القراءة من المصحف في فرض ونفل لأجل كثرة الشغل بذلك. قال الحنابلة كالشافعي يقولون القراءة من المصحف جائزة بالسلام وخصوصا إذا لم يكن حافظا ولما جاء عن سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين في مولى لها اسم ذكوان كان يؤمها من المصحف أن يصلي بها ويحمل المصحف يقرأ وهي تسمع فلو علمت عن رسول الله بطلان الصلاة لنهته ولم تصلي خلفه فكان يؤمها من المصحف. وإنما قال الحنابلة في الفرض مكروه على الإطلاق وفي النفل لا شيء فيه لغير الحافظ جائز لغير الحافظ يستعين بالمصحف. هذا في الصلاة. أما خارج الصلاة فالقراءة من المصحف مستحب لأنه إشغال للبصر بالعبادة. حتى فضل بعض الفقهاء القراءة من المصحف على القراءة عن ظهر قلب لأنه يجمع مع القراءة النظر في المصحف وعبادة أخرى. لكن يقول الإمام النووي إن زاد خشوعه وحضور قلبه القراءة عن ظهر قلب فهي أفضل في حق واحد. والثاني تكون أفضل لمن خاف نسيان القرآن. حافظ إذا قرأ دائم من النظر يذهب الحفظ عليه، يضعف حفظه، يعني يعتمد على النظر، يروح تثبيت الحفظ في ذهنه. فلذلك فليقرأ بغير النظر. وهكذا كان الحال في زمن الصحابة، فكان نادر من يقرأ من مصحف، وإنما يقرؤون ما حفظوه حفظا في الصلاة وخارج الصلاة. عد الآيات، قال عد الآيات، يحسب كم آيات يقرأ، عد الآيات، يقرأ كل ما قرأ آية وحط له أسبوع ولا ربع حوله. فجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة وكذلك الصاحبان لأبي حنيفة يقولون عد الآي في الصلاة لا بأس به، ولذلك قال عندك ما نبدأ بإخصاص القراءة بغير محتاج هذا في القراءة. عد الآيات لغير حاجة، لغير حاجة، ففيه الخلاف في عده من المكروهات أو من خلاف الأولى. يقول المالكي إذا كان المصلي قصد بعد الآيات إصلاح صلاته سواء. في قول عند الحنابلة مثل مذهب أبي حنيفة أنه يكره عد الآي في الصلاة، وفي رواية أنه كره ذلك في الفرض ورخص فيه في التطوع. تمام. إذن يشتغل بالتدبر لا بعد الآيات. كذلك الجهر بمحل الإسرار وعكسه، يسر في شيء من الصلوات الجهرية عمدا أو يجهر في شيء من الصلوات السرية. فالجهر فيما يجهر به والإخفاء فيما خفي سنة من سنن الصلاة. وفي عند الحنفية أن الجهر فيما يجهر به والمخافة في مخافة فيه واجب دون الفرض، واجب دون الفرض سواء. فإذا جهر في موضع الإسرار أو أصر في موضع الجهر لم تبطل صلاته ولم يكن عليه سجود سهو. وهكذا يقول كالشافعية الحنابلة، فإن ترك الجهر سهوا أو جهر سهوا فعند الإمام أحمد روايتان في السجود، يسجد للسهو أم لا؟ ولا سجود عند الشافعية سواء جهر في محل الإسرار عمدا أو سهوا، أو أسر في محل الجهر عمدا أو سهوا. ولكن الحنفية يقولون إذا جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر يلزمه السجود، تلزمه سجدة السهو، لأن الجهر عندهم في موضع من الواجبات ويجبر بسجود السهو إذا ترك، والإسرار كذلك عندهم من الواجبات. قال لأنه صلى الله عليه وسلم واضح، ما يوم من الأيام في مغرب بأسر ولا في عشاء ولا في فجر، ولا يوم من الأيام في ظهر ولا في عصر جهر. فعندهم واجب الإسرار في موضعه والجهر في موضعه، ويجب بترك ذلك ومخالفة ذلك سجدة السهو عند الحنفية. قال والجهر خلف الإمام، يصلي ماموم يرفع صوته يسمع اللي جنبه، فإن شوش على غيره وقع في الحرم، وإلا فهو مكروه، إنما يجهر الإمام بالفاتحة والسورة ليسمع المامومين وبالتكبيرات الانتقالات ليسمع المامومين، أما غيره فلا. نعم، المبلغ إذا احتاجوا إلى التبليغ يجهر من أجل أن يصل الإعلام بالانتقال الإمام لمن لم يسمع الإمام، وما عدا المبلغ ما أحد يجهر بشيء إلا التامين، غير التامين لا يجهر الماموم بشيء إلا ما قال الشافعية وغيرهم في تكبيرات العيدين، وأنه يجهر بها الإمام والمنفرد. التكبيرات قبل الصلاة قبل قراءة الفاتحة، فلا يجهر الماموم بشيء، وإنما يستمع لقراءة إمامه. وقد صلى بعض الأعراب يوما في الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يجهر يقرأ سبح اسم ربك الأعلى رفع صوته، فلا سمى سلم النبي قال من القاري من اللي قال أنا، قال لقد ظننت أن أحدا ينازعني قراءتي أجدي. فيكره للماموم أن يجهر خلف الإمام. نعم. ويقول بعضهم إذا خشي خوف بعض الفاتحة إلا بأن يجهر يسيرا فيعذر. قال وإسراع للصلاة، بل السنة أن يتأنى وأن يؤديها بالطمأنينة. قال تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فالإسراع فيها مكروه. والإسراع للصلاة أيضا لحضور الصلاة مكروه. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم صلاة فأتوها وعليكم السكينة، في لفظ فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، في رواية وما فاتكم فقضوا. فلا يسرع لإدراك الصلاة ولا يسرع في أثناء أعمال الصلاة. تغميض البصر إلا إن خاف ضررا فغمض فلا شيء عليه. وهذا تغميض للبصر. قال وإن كان أعوان على الخشوع، فقال بعضهم إذا كان عانه على الخشوع ذهبت الكراهة، فإن الخشوع مقصد شريف من مقاصد الصلاة. وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض من الشافعية أيضا يقولون الكراهة، كراهة تغميض العينين في أثناء الصلاة، لما جاء في الحديث إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. قالوا وهو أيضا من جملة ما يوثر عن اليهود يغمضون عيونهم في الصلاة، قالوا لأنه قد يجلب النوم، قد يجلب النوم، ولكن ينظر إلى موضع سجوده لما تقدم النظر إليه. وهذه الكراهة تنزيهية حتى عند الحنفية، كراهة تغميض العينين. قال المالكية ما لم يخف النظر إلى محرم أو يكون فتح بصر يشوش عليه، وإلا فلا يكره التغميض حينئذ. وكذلك اختار النووي أنه لا يكره تغميض العينين إذا لم يخف ضررا على نفسه أو غيره، فإن خاف ضررا كره. قال وتغميض البصر إلا أن خاف ضررا وأن يدخل يديه في ثوبه وهو راكع أو ساجد، ويجي معنا من اشتمال الصم، فيكون ذلك مكروها ولكن تكون خارج. وأن يبصق قبال وجهه وعن يمينه، ولكن إذا اضطر وحضره البصاق في الصلاة فيكون ذلك عن يساره تحت قدمه أو في ثوبه ويضمه عليه هكذا كما جاء في الحديث. وأن يبصق قبال وجهه وعن يمينه، فإن سبقه فليرفع كمه يبصق فيه ويحك بعضه ببعض. وأن يدخل في الصلاة بغير نشاط فيشابه المنافقين مكروه، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أنت نشط وانتبه، قم للصلاة بنشاط. أو بغير فراغ قلب من الشواغل فيعجز عن الخشوع. أو يقوم على رجل واحدة، ويروى أن الرجل الآخرة تطالب بحقها من العبادة في القيامة، تقول ليش أتمت على هذه وخليتني معلقة وأنا أريد أعبد ربي بالانتصاب بين يدي، إلا لضرورة والحاجة لغير حاجة لا. فكما كانوا يطيلون التراويح فيراوحون بين أرجلهم من طول القيام الصحابة، لكن يصلون التراويح 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات يصلون التراويح، بل فيهم من يأتي بعد العشاء إلى المسجد يصلي التراويح ويرجع في السحر. هذا هو ما هو كم دقائق وعدو ساعة تكي على ده وساعة تكي على ده. لا إله إلا الله. قال وأن يلصق رجليه في القيام، وهذا الصفد يجمع بين الرجلين بل يفرق بينهما قدر شبر، أن يقدم إحدى رجليه على الأخرى، هذا هو الصفن، فيكره الصفد ويكره الصفن. وأن يزاحم غيره في الصلاة بلا حاجة، بل إذا آذى غيره أثم بذلك، فهكذا ينبغي أن نتجنب المكروهات. وأطال الشيخ في سردها والتفصيل فيها ليطول منا التوجي والحذر ولنكون على بصيرة وبصار. نظر الله إلينا وتقبل صلواتنا وعباداتنا وجعلها خالصة لوجهه الكريم معمورة بسنن نبيه العظيم. ثبتنا الله على صراط المستقيم وهديه القويم، وثبتنا وإياكم في ديوان وأهل قربه في عافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.